بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخ حسان من الإمارات. حسان يقول بأنه دخل المستشفى مدة 25 يوم في العناية المركزة، يقول ما كنت أقدر على الصلاة لا الفجر ولا غيرها، حاولت لكنني ما أستطيع، وبعد خروجي من المستشفى لازلت أشعر بتعب، لكن يقول هل أستطيع الصلاة وكيف أقضي كل الصلوات الماضية، وهل يحاسبني ربي جل وعلا على ما مضى؟ حسان بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أخي الفاضل، كان الواجب عليك أن تصلي على الحال التي تستطيع، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتصلي تتوضأ، فإن لم تستطع تتيمم، فإن لم تستطع وخشيت خروج الوقت تصلي على الحال التي أنت عليها. الصلاة تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقي على ظهرك. لكن عموما يظهر بأنك تجهل مثل هذه الأحكام، أرجو الله تعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك. الآن يا أخي الفاضل، ما دمت أمضيت 25 يوما في المستشفى وأنت بوعيك، يعني ما أغمي عليك، بوعيك، فإن ذمتك مشغولة بهذه الصلوات في القول الراجح من أقوال أهل العلم، تقضيها الآن لا بد من قضائها. وإذا تقول أشعر بتعب صلي على الحال الذي تستطيع، قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عبد الله محمود من ليبيا بارك الله فيه يقول دعاء الخطيب على المنبر في صلاة الجمعة بعد الانتهاء من الخطبة الثانية هل هو سنة مؤكدة عن بعض السلف؟ يقول لأن بعض الخطبة لا يدعون الله. عبد الله محمود بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لي الدعاء على المنبر يوم الجمعة وارد ولله الحمد والمنة، فقد ثبت كما في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا على المنبر إذا أراد أن يدعو أشار بأصبعه، يعني بالوحدانية، فيدعو الله سبحانه وتعالى. أخذ من هذا جماهير أهل العلم على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، الدعاء في خطبة الجمعة، هذا ذكره العلماء ولله الحمد والمنة، والناس العمل على هذا منذ قديم، منذ عهد الصحابة وإلى يومنا وإلى يوم القيامة الناس على هذا. فليس هناك داعي للتشغيب لأنك أنت ذكرت بعض الناس يعني ينكر أو أنه ما يدعو، لا، هذا مشروع ولله الحمد، ولا يطيل في الدعاء، يدعو للمسلمين وللمسلمات، يدعو لولاة الأمور بالصلاة، كما كان الإمام أحمد والفضيل بن عياض وجمع من أهل العلم هكذا. ولذلك يا أخي الفاضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أصبعه ويدعو صلى الله عليه وسلم، وهذا في قول جماهير أهل العلم في خطبة الجمعة. في هنا قول من يذهب إلى أن هذا لم يكن في خطبة الجمعة، وإنما كان فيما في الأشياء التي يريد النبي عليه الصلاة والسلام إيصالها على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يرقى المنبر في غير وقت الجمعة ليبلغ الناس. لكن عموما ما في بأس ولا في داعي لي، يعني لا، ليس هناك داعي لإرباك الناس أو الإشكال على الناس، هذا قول جماهير أهل العلم. بارك الله فيك ورضي عنك. علي من ليبيا أيضا يقول عندنا في ليبيا ظاهرة مقززة، وهي عند تخرج الطالب من الجماعة أو عند عقد قرانه يقوم أصدقاؤه بصب زيت السيارات المحروق عليه ورميه بالبيض والتراب وصفعه بالأحذية وربطه في عمود كهرباء لساعات، ما حكم ذلك؟ ويريد نصيحة. علي بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله بعثه ليكرم الإنسان وليخرجه من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وليعتقه من هذه العادات السيئة وهذه الممارسات الخاطئة إلى ما فيه كرامة الإنسان. ولذلك المسلم مكرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقبح وجه الرجل، يعني نهى أن يقول قبح الله وجهك، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشتم، كل هذا لأجل تكريم الإنسان. بربك هذه الممارسات التي عندكم والتي أنت تريد نصيحة أوجهها يعني من عندكم، كيف هل هذا يليق بالمسلم؟ هل يليق الآن رجل الآن تخرج من الثانوية، هذا وقت التكريم له، وقت الاحتفال به، وقت الهدايا له، شخص عقد قرانه هذا وقت الفرح له، وليس وقت ربطه بعمود كهرباء أو صب الزيت المحروق عليه أو رميه بما ذكرت، نسأل الله العافية والسلام. وهذه لا شك بأن عادات مستوردة، هذه ليست من دين الإسلام، بل ليست حتى من أصل بيئتنا ومجتمعاتنا العربية، ولله الحمد والمنة، لأن أكثر عاداتنا ولله الحمد تتناغم وتتفق مع ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يتركوا مثل هذه العادات والتقاليد الباطلة الجائرة الظالمة المهينة لكرامة الإنسان، هذا ما يليق، ولا يجوز لهم الاستمرار في مثل هذه الأشياء. ويجب عليهم إذا تخرج طالب من الثانوي أن يفرحوا له، يقيموا له احتفال، أن يباركوا له، أن يأتوا له بالهدايا. إذا عقد شخص قرانه ما يصفعونه، كيف يصفعونه ويربطونه على عمود كهرب ويصبون الزيت المحروق عليه؟ هل هذا يليق بالإنسان؟ والله ما يفعل بالحيوان، الحيوان ما يفعل به مثل هذه الأشياء. وكيف يرضى هذا الإنسان أنه يمارس معه بمثل هذه الممارسات؟ كيف يرضى بالإهانة، يهان بمثل هذه الطريقة؟ ولا يجوز أن يقال والله عاداتنا وتقاليدنا متفقين عليها، لا يجوز. العادات والتقاليد تعرض على شرع الله عز وجل، فإذا كانت موافقة لشرع الله أو الشرع جاء بإباحتها ما فيها شيء. أما إذا كانت مصادمة لشرع الله، يجب أن تترك مثل هذه العادات والتقاليد ويلتزم بشرع الله عز وجل. والإنسان الذي يهان بمثل هذه الطريقة لا قيمة له، لا قيمة له. ما موقف هذا الشاب أمام زوجته هو يصفع ويضرب ويهان ويرمى عليه، يلطخ بالزيت المحروق؟ هل هذا يعني سيعزز موقفه ورجولته أمام زوجته، ولا ستنظر إليه نظر إهانة واحتقار وازدراء؟ اتركوكم من هذه الأشياء الباطلة والتزموا العادات والتقاليد الطيبة. الاحتفال بهذه الأشياء أذنت بها الشريعة ولله الحمد والمنة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء. عندي الأخ أبو عبد الله من الرياض بارك الله فيه، يقول بأنه بلغ سن الرشد عام 1394 هجري، يقول ما التزمت صيام شهر رمضان حوالي 8 سنوات من بعد البلوغ، عام 1402 التزمت. يقول بعدين ما كنت يعني حتى قضية فريضة الحج، يقول أن من يؤدي فريضة الحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول قصرت في هذا الشيء. يقول علما بأن شهر رمضان خلال السبعينيات كان يأتي في أجواء فصل الصيف إلى آخر ما ذكر، يسأل يقول هل يحاسب الإنسان؟ كنت أحاول الصيام لكن عند حوالي الساعة 10 صباحا ما كنت أتحمل. أبو عبد الله بارك الله فيك، والحمد لله الذي مد الله عز وجل في عمرك وفسح في أجلك حتى تسأل هذا السؤال. ذمتك يا أبو عبد الله مشغولة بالصيام، 8 سنوات واجب عليك قضاؤها، يعني 8 أشهر، لأن رمضان شهر في كل سنة يجب على المسلم أن يصومه. فيا أبو عبد الله بارك الله فيك، ما دام أنك بلغت فقد جرى عليك القلم والملائكة تكتب. قضية والله الجو حار وكذا هذا ليس بعذر، ممكن أنك تصوم بعد ذلك. قضية والله تقول والله أنا حجيت وأعتقد بأن الحج يكفر، هذا يكفر ذنوب أخرى، لكن هذا ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الملة والدين. ولذلك أبو عبد الله سارع الآن إلى القضاء، والحمد لله في وقت أوقات الشتاء، فصل الشتاء، فصل الربيع طيب، فصل الشتاء الجو بارد، اتحمل الناس العطش، يمكن بعض الناس هو ما يصوم ما يشرب في وقت الشتاء، ليش؟ لأن وقت الجو بارد، وعندك الله يسلمك النهار قصير، وأنت لست مأمور بأن تسرد الصيام، وإن كان الأفضل والأكمل، لكن سارع إلى القضاء. الله عز وجل فسح في عمرك ومد في أجلك وأعطاك الفرصة أنك تتفقه، والحمد لله الآن استفدت. الآن يجب عليك أن تسارع إلى القضاء مع كثرة التوبة والاستغفار وأكثر من الحج وأكثر من العمرة، وبر والديك، وإذا كانوا عايشين إن شاء الله أنهم طيبين، وإذا كانوا متوفين ادعو لهم واستغفر لهم، وكذلك صل رحمك وتصدق، وإذا عندك شيء لا تخلي قراءة القرآن، اختم كل أسبوع كل أسبوعين مثلا، قيام الليل لا تخليه، صلاة الضحى، هذه كلها أمور بإذن الله معينة ومساعدة لك على قضية التخلص من هذا الخطأ اللي حصل، وأيضا فيها خير وثواب عظيم لك. أم سعد من الإمارات تقول: هل يمكن أن أخذ أو أن يأخذ الشخص الربا في حال الضرورة؟ مثلا أم أحد يعني الناس في المستشفى وتريد عملية، وإذا لم يفعل تموت، هل يعني هذا مرخص له في أخذ القرض الربوي؟ أم سعد بارك الله فيك وشفى الله مرضاك ومرضى المسلمين. بالنسبة لي الربا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ولا أن يتعامل به. أما ما سألت عنه من قضية والله في ضرورة، بمعنى عندي حالة مرضية يطلبون مبلغ مالي، ما يجرون العملية إلا بهذا المبلغ، وبحثتم ما أحد أقرض هذا الرجل، ولا أحد أعطاه من الزكاة ولا من الصدقة، ولا جمعية وقفت معه، ولا جمعية أصدقاء المرضى، يعني الرجل طرق كل الأبواب مغلقة، ها، والحالة حرجة. نعم يجوز في مثل هذا الحال، لأن هذا من الضرورة أو من الضروريات، وقاعدة الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات. لكن السؤال: هل فعلا سلك هذه المسالك؟ هل مثلا راح جمعية؟ هل راح جمعية أصدقاء المرضى؟ هل راح طلب قرض مثلا وما عطوه؟ هل يعني طلب زكاة؟ هذا أفضل من كونه يروح يذهب ويأخذ الربا. فتنبه إلى ذلك. والله يقول طرق جميع الأبواب والحالة حرجة وعملية عاجلة، يجوز في مثل هذه الحالة. أم أنس من الجزائر تقول: قبل حوالي 20 سنة والداي استعملوا فوائد ربوية في شراء تلفاز، مع العلم أنهم لم يكونوا على دراية بتحريمها. الآن بعد علمهم هل هناك كفارة وما الذي عليهم القيام به؟ أم أنس من الجزائر بارك الله فيك، الحمد لله الذي فقه والديك وعلمهما، وهذه نعمة من نعم الله. كثير من الناس يجهلون كثير من المحرمات، فالله يمن عليهم بالعلم، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الله عز وجل هو المتفضل على عباده بالعلم، فليشكر الله عز وجل وليحمده. الأمر الثاني عليهم التوبة والاستغفار، وهو عدم العودة إلى مثل هذا الذنب. وأما الجهاز الموجود عندكم فإذا أحبوا أن يتصدقوا به طيب، وإذا أرادوا أن يبقوه ما في حرج، ما دام أنهم لم يكونوا يعلمون بحكم القرض الربوي، ما كانوا يعلمون هذا الشيء، والآن علموا تابوا إلى الله، لو أبقوه مع التوبة إلى الله والاستغفار لا حرج، ولو تصدقوا به أفضل. أم سمية من أمريكا بارك الله فيها تقول: هل يجب الغسل لأداء الصلاة بعد إجراء عملية استئصال الرحم؟ وهل يلحق المرأة التي أجرت عملية الاستئصال إثم مع أنها كانت تعاني من تليف في الرحم ونزيف ونقص حاد في الحديد والفيتامينات بسبب النزيف، وزوجها راضي والحمد لله معهم أولاد وبنات؟ أم سمية شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أولا بالنسبة لإجراء عملية استئصال الرحم، إذا كان والله بقاء الرحم فيه التليف وفيه مثل هذه الأشياء اللي ذكرتيها يمثل خطر ويهدد حياة المرأة، نعم بل قد يتأكد عليها ذلك، ويجب عليها استئصال الرحم كونه يهدد حياتها، أو ربما يتطور المرض إلى أمراض خطيرة جدا مثلا مستعصية، ما عليها إثم، ليس عليها شيء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للدم الخارج بعد عملية الاستئصال هذا شبيه بدم الاستحاضة، بل هو دم استحاضة وليس هو دم حيض. فلذلك تتوضئين لكل صلاة وتصلين ولله الحمد، وليس عليك شيء في هذا. أم مالك من تونس تقول: أعلم أن الله تعالى جعل من أمراض القلوب ذنوبا مفسدة للحسنات، وفي نفس الوقت زرع فينا هذه الأمراض وأوكلنا مهمة الرقابة، فما هي حدود الشيء المباح منها؟ مثلا أحب من يشكرني على أخلاقي وعنايتي بمنزلي وبزوجي وأولادي، لكن الشيطان يلبس علي الأمر، فأحسب أن هذا عجب أو أتخلى عن النمص مثلا ويلبس علي الشيطان أني أفعل ذلك حتى يقال وصلت لدرجة متقدمة من التقوى. يعني تريد تفصيل في مثل هذا الأمر ما يتعلق بالمشروع وغير المشروع، مسائل الرياء والعجب وغيرها. أم أنس بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أولا ربنا عز وجل أمرنا بعمل الصالحات وباجتناب المحرمات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. والمؤمن إذا عمل العمل الصالح يفرح بذلك، لأن الله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فالإنسان إذا عمل الحسنة وسر بها وساءته السيئة ويعني وكرهها، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، بارك الله فيك. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل وما يحب الناس يعني فيثنون عليه الناس وما يحب ذلك. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. والإنسان لما يعمل العمل يجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية، من مثلا استيفاء الشروط والأركان وانتفاء أيضا يبتعد عن الموانع التي تمنع القبول، ويسأل الله القبول، يقول: أسأل الله تعالى القبول، ولا يتكل على عمله لكن يتكل على رحمة الله عز وجل. فقضية والله ثناء الناس عليك في الأمر الديني أو في الأمر الدنيوي هذا عاجل بشرى المؤمن. فيعني وأنت تقول: أسأل الله تعالى يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون. في المقابل قضية والله يعني بعض الناس للأسف الشيطان يدخل عليه مداخل فيأتي من هذا الباب، يعني مثلا قضية والله أنت ما فرحت إلا لأنك مرائية، ما فرحت، غير صحيح، هذا من الشيطان. الرياء هو أن يقصد الإنسان بعمله الأخرى والدنيا، يصلي علشان الناس، يتصدق عشان والله يقال المحسن الكبير، بمعنى إذا والله ما أثنوا عليه يحزن، هذا رياء. أي شخص الآن يأتي بعبادة مفروضة عليه ثم يحزن إذا ما أثنى عليه الناس، هذا عمل للناس ما عمله لله عز وجل. فهذا الفرق يا أختي الفاضل. ولذلك للأسف الشديد الآن الشيطان يدخل على الناس مداخل. الآن بعض الصالحين والصالحات في هذا الطريق يثنون عليهم الناس، يقول: الحمد لله وطيب، مثل ما قال يروى عن أبي بكر أنه أثني عليه فقال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لما لا يعلمون، واغفر لما لا يعلم، يعني أنا خطأ، أنا مذنب، أنا كذا. فأنت يا أختي الفاضلة أمام هذا الثناء افرحي وقولي الحمد لله، ها، وأيضا احذري، يعني كوني بين فرح وخوف، فرح وخوف، فرح بنعمة الله، الخوف أن لا تتكلي على هذا العمل ولا تتكلي على هذا الثناء. وقولي في نفسك: أنا أدرى بنفسي، أنا أدرى بنفسي من هؤلاء، هؤلاء ما يعرفوني أنا مثلا، فإذاك أسأل الله أن يغفر لي وأن يكملني بهذه الأدعية، بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول: زوجي لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر ويبيعه وحنا مصروف بيتنا منه، تقول: أعرف يعني هل علينا شيء، وهل لو طلبت الطلاق علي شيء؟ أم فاطمة بارك الله فيك، يعني أنت ذكرت صورة قاتمة عن زوجك، نسأل الله له الهداية، لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويتاجر بالخمر، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يهديه وأن يفتح على قلبه. قضية تقول والله أطلب الطلاق، هذا ما يستشار في هذا يا أختي الفاضل، يعني المفترض ما تستشيرين ولا تستفتين، كيف يعني امرأة صالحة تعيش مع هذه الشخصية، لا صلاة ولا صيام ويشرب خمر ويتاجر بالخمر، ماذا بقي يعني؟ ماذا بقي؟ ومعروف إن اللي بعيد عن الله عز وجل بمثل هذه الصورة قريب من كل معصية ومن كل خطيئة ومن كل ذنب. في أختي الفاضلة لا تشاورين أحد، يعني المرأة الصالحة ما يمكن أن تعيش في هذه الأجواء، أجواء موبوءة بالمرض، مرض المعصية والبعد عن الله عز وجل. لكن قولي له شوف يا فلان، أبعطيك فرصة، فرصة شهر شهرين ثلاث، إما أن تعود إلى الله وإلا لست لك بزوج. ما دام أنت مصلية، ما يمكن يجتمع امرأة مصلية مع رجل لا يصلي، أنا ما أتصور والله ما أدري. ما يمكن امرأة صالحة راكعة ساجدة نقية مع رجل والعياذ بالله يعاقر الخمرة ويتاجر فيها، ما يجتمعان، ما يجتمعان. أعطيه فرصة شهر شهرين ثلاثة، قول إيه ستة أشهر أصلح من حالك وإلا لست لك بزوج. قضية اللي النفقة عليكم هذه الحرام عليه هو وليس عليكم، لأنه يجب عليه أن ينفق عليكم، يجب عليه أن ينفق عليكم. من وين يجيب المال؟ أنت مالك علاقة، أولادك مالهم علاقة، بيحاسب ربي سبحانه وتعالى. لكن قضية البقاء معه هذا راجع لك يا أخت الفاضلة، تبغين تستمرين معه على هذه الحالة الله يعينك ويقويك. تقولي لا أنا أبغى حد، ما تشاورين في هذا أحد يا أخت الفاضلة، ولا يحتاج إلى فتوى. قولي لي أعطيك فرصة 5 أشهر 6 أشهر سنة، صلح وضعك وإلا أنا لست لك بزوج. بارك الله فيك. عندي الأخت أسماء من إيران تقول ما حكم تجميل عملية الأنف الكبير جدا الذي سبب لي سخرية الناس وشيء من هذا القبيل. أختي أسماء من إيران بارك الله فيك، أنت تسألين عن تجميل الأنف أو إجراء عملية تجميل للأنف بسبب يعني فيه تشوه فيه كذا سبب لك أحراج حرج مع الناس، ما في بس. إذا كان إنسان لديه أنف كبير جدا هذا الأنف سبب له يعني إشكالات في التنفس، سبب له إشكالات في الرؤية أيضا، لأنه أحيانا إذا كان الأنف كبير يسبب إشكالات في مسألة الرؤية، يسبب له سخرية الناس واستهزاء الناس وهو فيه عيب خلقي مثل ما يقولون، ما في بأس أخت الفاضل أن تجري عملية، لأن هذا ليس مثل العمليات المحرمة اللي الناس يسعون لها مع ما عنده مشكلة. يعني بعض الناس أنفه جميل أو بعض النساء ما عندها مشكلة في أنفها، لكن تذهب لتغير خلق الله، أنت لا عندك عيب خلقي، ما في بأس أن تذهبي إلى يعني عملية التجميل. أم عبد المنان من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز الصلاة في الظلام؟ أختي أم عبد المنان الجواب نعم، الجواب نعم يجوز الصلاة في الظلام ما دام أن الإنسان يعرف جهة القبلة يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجره، ومعلوم بأن حجر النبي عليه الصلاة والسلام ليست فيها الأضواء هذه، ما في بأس، ما عندنا دليل على والله يجوز أو لا يجوز، يكره أو لا، هو الأصل الجواز. يعني هذه المسألة ما تدخل في البحث، يعني الأصل أن الإنسان ما دام أنه يعرف جهة القبلة يصلي في الغرفة سواء كانت مظلمة أو مضاءة. أم مالك من تركيا تقول عندي ابني تعرف على صبية وأحبها وأنا غير موافقة ولا على هذه الطريقة التي مشى فيها. المهم تقول بعد يعني أخذ ورد للمشاكل وصد، تقول يعني قلت له سوف أخطبها لك، إلا أنني بعد ما قلت هذا الكلام سمعت عنها كلام مخل بالأخلاق، وأنا الآن في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل، بماذا تنصحني. أختي أم مالك من تركيا بارك الله فيك، ابنك هو صاحب الشأن، فما دام أنك وقفت على أمور سلوكيات لهذه الفتاة لا تصلح أن تكون زوجة لابنك، فأوقفي ابنك على هذا، قولي له تعال، لأن ابنك الآن يعيش حالة من التيه، حالة من غياب العقل، الآن عنده العاطفة هي التي تسيره، العاطفة هي التي تسيره، فهو ما يرى يعني ما يرى إلا هذه المرأة، ما يعرف ما وراء ذلك. فأنت يا أختي الفاضلة يعني اطلبي ابنك أنت ووالدة وقولوا له يا فلان البنت هذه ما تصلح لك. سيقول لماذا؟ 1 2 3 1 2 3 4 قولي له هذا، أوقفيه على الحقائق اللي اكتشفتيها بارك الله فيك. بهذا أعتقد بأن الولد إن كان عقله معه أعتقد بأنه سيرفض يعني الاستمرار في مشروع الاقتران بهذه المرأة، وإذا أصر على ذلك فأنتم لكم الحق الكامل في منعه، لأن هذا بيجر مفسدة على الأسرة وعلى العائلة، وهذا ممكن أن يضر بأخواته ويضر ببقية الأسرة، وتنبهون وتحذرون من هذا الشيء. العماري من ليبيا يقول: وجدت على سيارتي بعض السحر مثل شعر النساء وبيض مفقوش، والبلاط اللي أمام منزلي مخلوع من الأرض وليس موجود، وفي كل مرة أشفط بيتي بماء والملح، يقول ما العمل؟ العماري من ليبيا بارك الله فيك، السؤال يعني هل وجود الشعر على السيارة أو البيض المفقوس يدل على أن هذا سحر؟ أنا ما أدري، يعني وجود شعر على السيارة، أغلب السيارات يطير شعر من الشارع أو من القمامة ويعلق في السيارة، ليش جعلت هذا يعني سحرا؟ البيض المفقوش يمارس بعض الأطفال يعني هذا العبث، ويضربون السيارات بالبيض مثلا من باب العبث، وتعرف طبيعة الأطفال المشاكسين، وين السحر فيه؟ ما أدري. قضية البلاط اللي أمام بيتك ما أدري يا أخي الفاضل، يعني لماذا أنت ذهبت إلى أن سحر؟ هل أنت تعاني مشكلة؟ بيتك وأسرتك يعانون شيء؟ إذا والله عندكم معاناة وفي فيه يعني أشياء تدل على أن هناك سحر، ممكن يعني هذا الكلام يعني عليكم بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية قراءة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل الثلاث، ممكن تستعين براقي شرعي على منهاج سليم وعلى طريق صحيح يساعدكم في مثل هذا الأمر. وقضية البلاط، البلاط أحيانا يعني في عوامل أو عوامل أرضية، مجاري الصحة وكذا تخرج البلاط عن الأرض، يعني يصبح هناك تلف وتكسير. أنا قصدي يا العماري لا نعيش حالة من دائما الوهم، ودائما نحصر أنفسنا بمثل هذه الأشياء على أن والله كذا وكذا، لا، نحاول ننعتق عن مثل هذه الأشياء. والله إذا وجد عندك مشاكل، فيه شيء في البيت بينك وبين زوجتك، في شيء غير طبيعي، ممكن في مثل هذه الحالة، فأنت يا أخي الفاضل اقرأ سورة البقرة في البيت على الدوام والاستمرار، ارقي نفسك وزوجتك وعيالك يرقون أنفسهم، إن شاء الله ما عندكم إلا العافية. الأخت أمت الله من السعودية تقول: يا شيخ أنا بلغت عمري صغير مرة جدا، تقول كان تقريبا في الخامس الابتدائي، ومن خوفي ما علمت أحد علشان ما تغطى، وجاء رمضان وجاءتني الدورة 7 أيام وما قدرت أقضيها عشان ما خبرت أحد، والحين أنا عمري 22 سنة، ماذا علي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، عليك أولا قضاء هذه الأيام، هذه في ذمتك، ذمتك مشغولة بهذه الأيام تقضينها الآن. والشيء الثاني كثرة التوبة والاستغفار، لأنه الواجب عليك أنك يعني تقضينه حتى لو كان من دون علم أهلك، وأيضا تنتبهين تفقهين في دين الله، وإذا رزقك الله بنات تعلمينهم بدري، تفقهينهم حتى لا يقعون في نفس الخطأ اللي وقعت فيه. ليلى من أمريكا تقول: أنا أستخدم دواء علشان الهرمونات، الدواء لخبط علي الدورة سبب لي نزيف، الآن صار لي شهرين على هذه الحالة، ما كنت أصلي لكن من أسبوع قاعد أصلي أتوضأ وعلى طول أدخل الصلاة، لكن نفسي غير مرتاحة عشان النزيف، ما أدري أواصل الصلاة ولا أوقفها، إلى آخر ما ذكرت. ليلى من أمريكا بارك الله فيك، أولا أخت الفاضلة بالنسبة لي المرأة إذا تعاطت أدوية أو مثلا أجرت شيء من الأشياء التي لخبطت عليها الدورة مثل الحالة التي أنت عليها بارك الله فيك، واستمرت الدورة تجلسين مدة 15 يوم فقط، يعني إذا أطبق عليك الدم الآن تعرفين السبب، 15 يوم لا تزيد، يعني عندك الآن تقول والله أنا الدم ما ينقطع، 15 يوم وبدأت تغتسلين وبعدين تصلين وتمارسين العبادات التي من شرطها الطهارة بارك الله فيك. أما قضية والله أصلي ولا ما أصلي، هذا ليس الخيار لك، يجب عليك أن تصلي. قضية والله تتوضئين وتدخلين الصلاة وعندك النزيف ينزل، أنت معذورة، لأن هذا ليس بإرادتك، أنت هذه قدرتك وهذه استطاعتك، فاستمر بارك الله فيك في الصلاة حتى لو كان الدم ينزل، وطبعا تتحفظين عن أن ينزل شيء على بدنك أو ثيابك أو على الأرض بارك الله فيك. ياسمين من المغرب تقول أنا ساكنة مع أمي في البيت ومتزوجة وليس عندي أولاد، إذا قدر الله توفيت قبل زوجي ما حكم الشرع فيما أملك مع أني أنا وزوجي تعاوننا على بناء البيت والأثاث وإدخال الماء والكهرباء، هل يأخذ ما أملك ويترك ما أنفقه على بناء البيت؟ أختي ياسمين بارك الله فيك، يعني مثل هذه الأسئلة أعتقد بأنها سابقة لأوانه، يعني أنت بالنسبة لك أنت الآن اسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يصلح لك زوجك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ممكن من الآن توثقين الذي لك، يعني أنت تقولين والله أنا مشتركة مع زوجي في بناء البيت، يعني النصف لك والنصف له مثلا، أنا أضرب مثال، فإذا قدر الله وفاء زوجك ليس له إلا النصف، يأخذ النصف فقط والباقي لوالديك مثلا، الوالدة تأخذ يعني لها نصيب والوالد له النصيب يأخذ، لأنه عصب في مثل هذه الحالة. فأخت الفاضلة إذا فعلا أنت مهتمة يعني من الآن وثقي هذا الشيء، قولي لزوجك والله تعال نوثق هذا الشيء. إذا تقولي لا والله أنا ما همني ووالدي حالتهم جيدة أريد أن أهب المال لزوجي، يعني ما أنفقتيه على البيت ممكن لك ذلك، تهبين المال لزوجك بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت ليلى أم يوسف من الجزائر تقول يعني عندي سؤال مقلقني جدا، وهي أنه في سورة الفاتحة لا أستطيع نطق حرف الضاد جيدا، أقرأها مثل الضاء، وسمعت أن من قرأها بهذه الطريقة تكون صلاته باطلة. ليلى أم يوسف من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى في سورة الفاتحة ولا الضالين، هي تقرأ الضاء التي هي أخت الصاد الضاء، وليس الضالين اللي هي أخت الطاء اللي فيها عصا، لأن المعنى يختلف بارك الله فيك. لكن بالنسبة للصلاة صحيحة، يعني إذا أنت كنت عاجزة عن النطق بالضالين صلاتك صحيحة ولله الحمد، ولذلك العلماء يقولون يعني ما بين الضاء والضاد، يعني الضاء الضاد قريبة من الضاء، ولذلك يتسامح العلماء في هذا، اطمئني صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن أنا أطلب منك أنك تعودين نفسك على نطق الضاء الضاد، وهي سهلة، يعني التكرار هذا يعلم الإنسان، ولا الضالين الضالين. وبعدين عندك مسألة مهمة وهي مخرج الحرف وأين تضعين لسانك، ويعني لو استعنت مثلا بمحفظة بمعلمة بأحد أولادك ممكن يساعدك ويفهمك أين تضعين لسانك حال نطق الضاد الضاد، فإن الضاد تنطق على خلاف الضاد. ولذلك أختي الفاضلة دربي نفسك وستتعودين، لكن عموما لا تقلقين صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. شادي أنور من حضرموت يقول ما جزاء من قتل مسلما متعمدا؟ شادي من حضرموت بارك الله فيك، بالنسبة لقتل المسلم على سبيل العمد هذا من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام، بل إنه الذنب الثاني بعد الشرك بالله عز وجل، ولذلك قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث يعني يأتي ضمن هذه الآية، يعني هذا الحديث فيه اتفاق مع الآية من حيث مراتب الذنوب. أما يعني عقوبة من قتل مسلما متعمدا فجاء ذكره في القرآن، وفيه عقوبات خطيرة وعظيمة، يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني يخرج القتل الخطأ أو شبه العمد، هذا كله يخرج، ويخرج القتل بحق، يعني مثل القصاص، ولي الأمر لما يأمر بتنفيذ القصاص في جاني من الجنات مثلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية والله يعني يقف لها الشعر، وتجعل كل من لدي أدنى مسكة إيمان وذرة إيمان يبتعد عن مثل هذه المراتع الوخيمة، وهذا هذا الاستهانة بهذه الدماء. ولذلك جاء تعظيم الدماء في القرآن وفي السنة، والإجماع منعقد على حرمة الدماء إلا بحقها، إلا بحقها. فقتل المسلم على سبيل العمد هذه والعياذ بالله من عظائم الذنوب. أم هيفا من السعودية تقول: هل القرض أو الفيزا التي نأخذها من البنك ونسددهم من الراتب كل شهر تعتبر ربا؟ أم هيفا من السعودية بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف أختي الفاضلة البطاقات هذه، فليست كل بطاقة فيزا ربوية أو ربا أو محرمة، لا تختلف. ولذلك أنا ما أستطيع أجيبك أختي الفاضلة، لأنك ما ذكرتي نوعية البطاقة، طريقة استعمالها. في بطاقات نعم ربوية، وفي بطاقات لا غير ربوية. فحاولي قدر المستطاع إذا أحببتي أنك تعيدين السؤال وتذكرين كيفية الطريقة، يعني طريقة السداد. هل يأخذون يعني مثلا الآن يأخذون مبالغ على التأخير إذا تأخرت مثلا سداد البطاقة؟ ما هي الرسوم التي يأخذها وكم المقدار؟ يعني هذا يختلف، في رسوم إدارية وفي رسوم ربوية، فتختلف بارك الله فيك. محمد تلمساني من الجزائر يقول: منذ إعادة فتح المساجد سمعت فتوى لشيخ عندنا يقول بأن صلاة التباعد باطلة بالأدلة من ذلك. أنا أصلي في البيت مع أهلي حتى صلاة الجمعة أصليها ظهرا، ولكن طال الأمد واشتقنا إلى بيوت الله عز وجل، فما العمل؟ أخوي وابني محمد تلمساني بارك الله فيك، أولا أنا لا أعرف أحد من أهل العلم الأكابر الأماثل المرسمين والمشهورين في العالم الإسلامي يذهبون إلى أن صلاة التباعد باطل، أبدا أنا ما أعرف هذا الشيء. الأمر الثاني، لو وجد طالب علم اجتهاد مثلا، فإنه في مقابل جماهير الفقهاء، فكيف يا محمد تترك جماهير أهل العلم وتترك هذه المجالس العلمية وهيئات كبار العلماء ومجالس الفتوى لأجل كلام طالب واحد من طلاب العلم قال هذه الكلمة، اجتهد مثلا إذا أحسن الظن واجتهد في هذه المسألة؟ فالمشكلة عندك أنت يا محمد سامحني، كيف تترك كلام أهل العلم في جميع الأمصار الإسلامية على أن صلاة التباعد مشروعة ولله الحمد والمنة في زمن كورونا، وتذهب إلى فتوى شخص اجتهد في هذه المسألة وذهب إلى البطلان؟ فما يليق يا محمد، أنت الآن حرمت نفسك من صلاة الجماعة والجمعة، حتى الجمعة يعني فترة طويلة من الزمن، الآن الحنين اللي في صدرك يقودك إلى الذهاب إلى المسجد، اذهب إلى بيت الله عز وجل، صل الجمعة، صل الجماعة، والحذر من التخلف عن صلاة الجمعة. وقد من الله عز وجل على الناس بهذا الفرج، الآن أصبح الناس يعودون إلى المساجد، يعودون إلى الجمعة، إلى الجماعة. وبعدين يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوقوف في الصف ها، يعني يدور الحكم في ما بين السنية والوجوب. الوقوف يعني التراص الآن بين المصلين، الحكم يدور بين السنية والوجوب. يعني ما أحد من أهل العلم قال فريضة أو ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحة الصلاة، وقفت على شيء من هذا؟ هذه كتب الفقهاء مذاهب الأربعة. أنا ما أذكر يعني أحد من العلماء قال ومن شرط صحة الصلاة أن يتراص الجماعة، أنا ما أعرف هذا الشيء، لا شرط ولا ركن ولا فريضة مثلا. إذن تدور بين السنية والوجوب. إذا قلنا بالسنية ترك الناس سنة، واضح؟ إذا قلنا بالسنية ترك الناس سنة، وهل ترك السنة يؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب لا. طيب إذا قلنا بالوجوب، الآن أنا يعني الآن أتدرج معك في قضية يعني مسألة توضيح المسألة وتبسيط. خلنا نقول واجب الآن، دعنا نقول معنى هذا قول في مقابل قول الجمهور، الجمهور يقول سنة. نفترض نقول الآن من يقول بالوجوب، عندنا قاعدة شرعية أن الوجوب، أن الواجب لا يجب بالعجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا حرام مع الضرورة ولا واجب مع العجز. الآن جميع الوزارات الصحة، جميع الجهات الطبية، جميع الذين تولوا قضية ملف كورونا من الجانب الصحي يقولون بأن كورونا يعني يلتقطها الإنسان بالاقتراب، يعني سريعة الانتشار والإنسان يلتقطها بسرعة إذا اقترب. وضعوا مسافة مترين، وضعوا بعدين مسافة متر ونص مثلا، وضعوا مسافة متر مثلا، يعني حرصا على الناس وعلى صحة الناس. إذن هذا واجب، يكون هناك عندنا عجز وهو الاقتراب بسبب انتقال الفيروس هذا، إذن يسقط الوجوب هنا. وذكر العلماء مثلا قالوا بأن لو مثلا في صلاة الجمعة أو الجماعة الناس يكونون خلف الإمام ولا يجوز التقدم على الإمام، يعني بالنسبة لمن يصلي في المساجد ما يصلي أمام الإمام، يصلي خلف الإمام. طيب إذا مسجد المساجد ازدحم المصلون فيه وما في مجال وراء، ما في مجال في الخلف، خلاص انتهى، وما في شوارع وراء، يجوز يصلون أمام الإمام في المحراب أو خارج المسجد؟ الجواب نعم. قال العلماء لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا قلنا بوجوب، وهذا هو القول الراجح، صلاة المأمومين خلف الإمام، فإن هذا الوجوب يسقط بالعجز ويجوز يصلون أمام الإمام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذا الطالب طالب العلم أسأل الله تعالى أن يوفق لكل خير، كان الواجب عليه أن يحتفظ بفتواه أو باجتهاده لنفسه ولا يذيع بين الناس ويحرم الناس من صلاة الجماعة ومن صلاة الجمعة. فليس كل من بحث مسألة وتوصل إلى حكم فيها له الحق في نشرها، ليس له الحق في نشرها حتى من الجانب الشرعي، يحتفظ فيها لنفسه، خاصة إذا بلبلت الأفكار وفرقت الناس ووزعت البشر، خلتهم متوزعين متفرقين، هذا ليس من الفقه. قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك ينبغي له أن يحتفظ بهذا في نفسه ويعرضها على العلماء، اجتهد وكتب بحث مثلا يعرضها على كبار العلماء، يرسلها مثلا إلى المفتي، ما يرسلها إلى العالم الفلاني، يقول والله أنا بحثت هذه المسألة ما أدري، صوبوني انصحوني. أما قضية والله ينفرد ويخالف هذه الأمة ويخالف العلماء، هذا غلط، نبه صاحبك هذا بارك الله فيك ورضي عنك. روان عبد الله من اليمن تقول أي شيخ أنا قطعت وعد على نفسي في ساعة غضب أني لن أتزوج ولد عمي، وبعد ذلك ندمت وجددت الوعد كي لا أنسى، هل يجوز أن أتزوجه؟ ممكن تجاوبني؟ يا أختي روان بارك الله فيك، الجواب نعم، تزوجي ولد عمك ولا يطير منك اليوم، وافقي عليه اليوم، وافقي عليه لا يطير من يديك، هذه فرصة لك. وقضية أنك وعدتي نفسك، ماذا قلتي؟ قلتي وعد أني ما أتزوج، ما عليك شيء، تزوجي وما عليك شيء. قلتي والله العظيم الذي لا إله إلا أني ما أتزوج ولد عمي وحبيت تزوجي، تزوجي وكفري عن يمينك فقط، لا يروح من يدك يا روان ولا يطير منك. ابن عمك مدام الحمد لله راغب فيك، اخترني فيه والله يحفظكم ويبارك فيكم. أم نسرين من فرنسا تقول بأنها أرملة، توفي زوجي من مدة طويلة، تقول عندي منه 3 أولاد ذكور و2 من زوجته الأولى يتامى، بنت وولد متزوجين بأولاد، وأيضا تقول الحمد لله اشترى لي زوجي رحمه الله ذهب لنفسي، هل علي أن أقسمه مع ولد مع ابن وبنت زوجي الذين أعتبرهم مثل أبنائي؟ تقول الحمد لله أبنائي 3 عندهم خير وكذا كما ذكرت. أختي أم سيرين أو نسرين ما أدري، لكن عموما أخت الفاضل بارك الله فيك ورحم الله زوجك، هذا الذهب الذي اشتراه زوجك لك هذا ملك لك، هذا ملك لك، ليس لأحد الحق أن يقول والله قاسمينا، ها هذا ملك لك، أنت حابة تعطينهم تهبينهم، يعني هذه هبة، هذه هبة في الحياة، فما في بأس لو عطيتيهم مثلا، بعتي شيء وعطيتي مثلا أولاد زوجك من زوجة ثانية، ما في بأس تعطين جميع أولادك قسمين بينهم، لكن أنك تعتقدين على أن هذا يجب عليك، لا غير صحيح، يعني ما يجب عليك، بارك الله فيك، هذا حق لك، هذه مسألة هبة أنت تتفضلين بها، وليس لأحد الحق أنه والله يقول يعني لا بد من مقاسمتنا، بارك الله فيك. خولة من الأردن تقول هل يجوز الذهاب لأداء العمرة من نقود مثلا تجارة أو بيع دخان وأراجيل أراجيل ويعني شيء من أغراض التدخين؟ خولة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للعمرة لو ذهب شخص بمال شبهة أو محرم مثل ما ذكرتي، العمرة صحيح، العمرة صحيح في قول جماهير العلماء، بعض العلماء لا يقول غير صحيح، يقول إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله لا يقبل الله كل صالح لا يقبل الله كذا، فليس كل من حج بيت الله مبرور، لا يقبل الله كل صالحة فليس كل من حج بيت الله مبرور. المقصود أختي الفاضلة جماهير العلماء يقولون نعم يجوز تصح العمرة إذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع، لكن مع الإثم، إثم الاكتسام، ولذلك أختي الفاضلة ما دام أنك امرأة صالحة ومحبة للخير اترك التجارة في هذه الأشياء، لا خير فيها، هذه لا خير فيها، واكتسبي الرزق الطيب الحلال المحض، لكن لو اعتمرتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عمر من الكويت تقول في مقاطع فيديو لبعض يعني الشيوخ يقولون في المقاطع يقسمون ويحلفون بالله أنك إذا قلت هذا الدعاء يحقق الله مرادك وأمنيتك، ويجعلون الشخص يتعلق بهذا الدعاء وليس برب العباد. تقول يعني أريد الرد على مثل هذا. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي الأشخاص هؤلاء الذين يقسمون بالله العظيم على أن من قال هذا الدعاء كان له كذا وكذا، يعني أحد رجلين، إما أن يكون هذا الرجل ذكر دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أن من قال هذا الدعاء فهنا يحقق الله مراده لأن الله تعالى قال ذلك ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فهذا معه حق. النوع الثاني لا، وإنما مجرد تشجيع فقط للناس، لا هذا كلام باطل، فدين الله ليس بحاجة إلى أن نكذب أو نغش أو نقول للناس كذا حتى نعلقهم مثلا بهذه الأدعية، هذا غش وكذب وهذا افتراء على الله، افتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجرت عادة العلماء منذ قديم الزمن، منذ عهد الصحابة وإلى يومنا، العلماء الربانيين أنهم ما يقطعون بمثل هذه الأشياء ولا يجزمون عليها، ما يعني ليس من أسلوبهم ولا من طريقتهم، هم يبلغون فقط، يبلغون دين الله عز وجل، لكن ما ليس من أسلوبهم وطريقتهم الحلف والله العظيم إذا قلت هذا الدعاء أنك سيحصل لك كذا ويحصل، ما هي من طريقة العلماء، يعلمون يبلغون يوجهون يرشدون الناس، لأن الأمور بيد الله عز وجل. يعني الآن عندنا شخصين دعوا بدعاء واحد، الله عز وجل يقبل هذا وما يقبل من هذا لحكمة سبحانه وتعالى، أو لأن هذا الشخص توفرت فيه دعاء يعني شروط القبول، شروط قبول دعائه وانتفت الموانع، وهذا لا حصل مانع من الموانع، فهذه ليست بطريقة طلاب العلم وليست بطريقة العلماء أن يوزعون على الناس والله العظيم الذي لا إله إلا هو إذا قلت هذا الدعاء أن الله بيستجيب لك وبيرزقك وبكذا، هذه كلام حقيقة طريقة غير جيدة. أن يأتي مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد، والحديث في السنن، وجد رجل يقال له أبو أمامة، قال له ما أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا الحديث يعني وإن كان متكلم في إسناد، لكن الذي صح من وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، هذا صح، ضلع الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ولذلك الإنسان الآن في أذكار الصباح والمساء يجعل هذا الدعاء في أذكار الصباح أذكار المساء، فيقول للناس، لكن هل يجزم؟ ما يجزم الإنسان، يقول الأمر لله عز وجل. أم أروى من الإمارات تقول أخي لديه ولد عمره سنتين ما عمل له عقيقة بسبب الإهمال وعدم المبالاة، هل يجوز أن أقوم أنا عمة الإبن والجدة بإخراج العقيقة؟ أم أروى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة ويحق للمولود على والده، وما ينبغي للأب أن يهمل العقيقة ما دام أنه مستطيع وقادر، لأن العقيقة لها أثر عظيم على الطفل من حيث الصلاح ومن حيث إبعاد حظ الشيطان عنه، فما ينبغي. قل له هو إذا والله مصر على الإهمال وعلى عدم المبالاة ما في بأس، لو ذبحت أنت عنه أو مثلا جد الطفل ذبح عنه العقيقة، طيب ما في بأس في هذا ولله الحمد والمنة. سارة عبد الله من الإمارات تقول أنا والدي توفي وكان يسلف الناس فلوس ويكتبهم في كتاب، وبعد وفاته قامت أمي تخرج الزكاة، زكاة الفلوس اللي الناس أخذوها ولا ردوها، مع العلم أن والدي توفي من 7 سنوات. سارة عبد الله رحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة للوالدة واثقة من رجوع الأموال؟ إذا كانت واثقة جزاها الله خير، أخرجت الزكاة عنها وعن أولادها، لأن هذا المال حق للورثة، هذا المال الآن الديون حق للورثة. أما إذا الوالدة لا غير واثقة تقول أنا ما أدي رجعونها ولا لا، ما تجب فيها الزكاة حتى تقبضها. ولذلك قولي للوالدة هذا الكلام. الآن طبعا لكم الحق الكامل في المطالبة بهذه الأموال، والآن يعني كل شخص تفضل عليه الميت بقرض فإن يجب عليه رد هذا المال إلى الورث، يجب عليه أن يعجل هذا، لأن توفي صاحب المال وانتقل الحق إلى الورث. الآن يحتاجون إلى يعني إنشاء جديد في قضية القرض، يجب عليهم أن يردوا الأموال، إلا إذا أنتم قلتوا لا إحنا سامحين لكم أنكم مثلا تسددون مثلا بعد سنة بعد كذا. فقولي للوالدة هذا الكلام، إذا والله الوالدة واثقة جزاها الله خير أخرجت الزكاة عنكم وعن نفسها، إذا لا تقول أنا ما غير واثقة ما أدري، ما يكون حقيقة يعني فيه الزكاة. طيب إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن أسئلة كثيرة ما انتهت. أكرر وأعيد دائما شروط قبول الأسئلة: أول شيء ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، ما نقبل الأسئلة الصوتية ولا الأسئلة المرئية، مع طلب الصبر، لأن بعض الإخوة والأخوات يقولون ما أجبتنا، لأن العدد كبير بالآلاف عندي أسئلة أحتاج إلى وقت طويل حتى نصل يعني إلى إنهائها. أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.